أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ما زال الكلام في دعوى النقض بالواجب والمستحب، كما هو الحال في الصلاة في المسجد أو في صلاة الجماعة مثلا، حيث قد يقال إن الأحكام الشرعية بتمامها متضادة، فإذا جاز اجتماع بعضها فحكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز واحد، فيجوز الاجتماع حينئذ. وأكبر دليل على الجواز هو الوقوع. ظاهر معطل ها؟ على كل ظاهر مش نعم مشكورين. فكان الكلام في الجواب عن هذا المثال. يقترح الماتن هنا أيضا عدة حلول. الحل الأول الحمل على الإرشادية، فيكون إسناد الأمر إلى الصلاة في المسجد على حقيقته، وليس إسنادا مجازيا، لكن يكون للإرشاد إلى أن هذه الحصة فيها مزية أكثر من غيرها، تماما كما كنا نقول في القسم الثاني والقسم الثالث. هذا الحل الأول. الحل الثاني أن نحمل الأمر على المولوية لا على الإرشاد، ويكون الإسناد إسنادا حقيقيا أيضا، لكن نوجه الأمر إلى مرتبة من المراتب، بحيث يكون اجتماعها مع الأمر الآخر في مرتبة أخرى خارجا عن النزاع في اجتماع الأمر والنهي. توضيح ذلك أنك قد عرفت أن النزاع في اجتماع الأمر والنهي جوازا وامتناعا إذا كان كل واحد من الأمر والنهي في مرتبة الفعلية، أما لو كان أحدهما في مرتبة الفعلية والآخر في مرتبة الاقتضاء فلم يجتمع الحكمان في مرتبة واحدة، وهذا ليس بممتنع، وإلا لم تنعت غالب الأحكام في بداية الشريعة. وأنتم تعرفون بأن الكثير من الأحكام حصلت على نحو التدريج، يعني الآن الصلاة التي هي عمود الدين إيجابها للعموم لم يكن منذ بداية البعثة، كذلك الحال في جملة من المحرمات كشرب الخمر كان على نحو التدريج. فمثلا شرب الخمر كان له في بداية الشريعة حكم فعلي، لنفترض هو الجواز، ولكن في الوقت نفسه كان حكمه الاقتضاء ما هو؟ الحرمة. فلو كان هذا من اجتماع الأمر والنهي لينبغي أن نقول بامتناعه. فمحل الكلام في الجواز والامتناع إذا كان الحكمان في مرتبة فعلية. ففيما نحن فيه يمكن أن يقال بأن أحد الأمرين في مرتبة الفعلية والأمر الآخر في مرتبة الاقتضاء، لأنه عرفت سابقا أنه بعد قيام البرهان على الامتناع ما يأتي ظاهره الوقوع لابد ماذا؟ من تأويله، وهذا أحد أنحاء التأويل. هناك حل رابع.
قبل الحل الرابع،
نعم،
شلون بيكون واحد في مقام الاقتضاء وواحد في مقام الفعلية، والحال في الخامس المكلف سيصلي صلاة جماعة؟ يعني الملاك الفعلي ما وصل أيضا إلى حدث الفعلية.
خب، الآن مثلا لنفترض هكذا، هناك أمر بوجوب صلاة الظهر، وهناك استحباب بصلاتها في المسجد مثلا أو في الجماعة، التفتنا؟ طب. هنا الكون في المسجد بحسب الفرض في حد ذاته ماذا؟ مستحب. نفس الكون أن الإنسان يجلس في المسجد في حد ذاته مستحب، أما الاجتماع في حد ذاته لنفترض ليس مستحبا، فيصبح نظير ماذا؟ الكون في موضع التهمة والكون في الحمام، لكن غاية الأمر هناك كان نهي وهنا يوجد أمر، فلا بد أن نغير المصلحة والمفسدة والحزازة وغير الحزازة، التفتنا؟ ففرق مثال الجماعة عن مثال الصلاة في المسجد أن في الصلاة في المسجد ذات الكون في المسجد فيه فضيلة، بينما ذات الاجتماع ليس فيه فضيلة مثلا، فيكون نظير الكون في الحمام والكون ماذا؟ في موضع التهمة. فإذا كان الأمر كذلك، طارة نبني على أن كلا الحكمين وصلا إلى مرتبة ماذا؟ الفعلية. فهنا تأتي الحلول الأخرى بحمل أحد الأمرين على الإرشاد. هذا الحل الذي سوف نذكره أخير، دعني الآن أصبق عليه حتى يتضح الفكرة. يمكن القول ماذا؟ أنه في مثل هذه الموارد نحمل على التأكد، لأنك عندك وجوب وعندك ماذا؟ استحباب، فهذا الفعل يكون من الأفعال التي اجتمعت عليه عنوانان يعطيه مزية، فيتأكد وجوبه، يصبح عندك ماذا؟ حكم واحد لا حكما، لكن هذا بشرط أن يكون الحكمان في مرحلة واحدة في مرتبة واحدة ليحصل التأكد، أما أحدهما في مرتبة متأخرة والآخر في مرتبة متقدمة لا يحصل ماذا؟ التأكد، يشترط وحدة المرتبة ماذا؟ في التأكد. طيب، فإذا كان لابد من التأويل، واحد من الأمور نقول أنه عندما يجتمع الصلاة في المسجد مثلاً يكون الصلاة مانعاً عن وصول الكون في المسجد إلى مرحلة الفعلية، فيبقى في مرحلة ماذا؟ الاقتضاء. فحينئذ غاية ما حصل اجتمع حكم فعلي مع حكم ماذا؟ اقتضائي، وهذا باعتبار أنه ليس له داعوية. لأن لماذا الأحكام الشرعية متضادة؟ متضادة بلحاظ مقتضياتها في مقام العمل، أحدهما يقتضي الإقدام والآخر يقتضي الإحجام، أو أحدهما يقتضي الإقدام مع المنع عن الترك والآخر يقتضي الإقدام مع عدم المنع عن الترك بلحاظ مقتضياتها. خب الحكم الشرعي الذي لم يصل إلى مرحلة الفعلية ليس له هذه المقتضيات، فلا مانع حينئذ من اجتماع حكم في مرتبة مع حكم آخر ماذا؟ في مرتبة. نقرأ هذا المقدار، يقول: وقد انقدح بما ذكرناه أنه لا مجال أصلا لتفسير الكراهة في العبادة بأقلية الثواب في القسم الأول مطلقا. هذا شرحناه، فقط بقيت كلمة ماذا؟ مطلقا. الآن بعض الإخوة أرسل أن مطلقا يعني أخرجنا عن النزاع، فتكون السالبة الجائزة سالبة بانتفاء الموضوع. يقول أن هذه مطلقا ليس معناها أنه على الجواز والامتناع. نعم، أي، وإنما المقصود منه على التصويرين المتقدمين في القسم الأول. لكن شوف، بقرينة أنه بأقلية الثواب في القسم الأول مطلقا وفي هذا القسم بناء على القول بالجواز، فظاهر العبارة أنه يرجع إلى الجواز والامتناع. خب الآن أحد يريد يتكلم بخدمتكم، تشرح ما أرسلته.
قلنا أنه في القسم الأول
نعم
ظاهره يوجد عنوان واحد،
نعم، حكم إذا كان أنه هذه الحيثية حيثية تقييدية توجب تغير العنوان، فهذا يعني أنه يوجد عنوانان. التفتنا، يوجد عنوانان، مع وجود عنوانين لا يصح إشكال الماتن المتقدم في الإشكال الإجمالي. أحد إشكالات الثلاثة في الإشكال الإجمالي أن هنا يوجد ماذا؟ وحدة عنوان، فهذا مستحيل وممتنع حتى عند القائلين ماذا؟ بالجواز. إذا جعلنا هذه الحيثية حيثية تقييدية بحيث تغير العنوان فلا يرد إشكال المصنف المتقدم. الظاهر والله العالم أنه شوف، نحن نريد أن عندما نحل مشكلة أن ننظر إلى جميع الأبعاد. ما تقدم قبل هنا من الماتن على أن إمكانية القول باجتماع الأمر والنهي وامتناعه إنما يتم في أي قسم؟ في القسم الثالث. أما في الأول والثاني بقرينة الإشكال، أحد الإشكالات الثلاثة التي أشكلها في الجواب الإجمالي، الكل يجب أن يقول ماذا؟ بالامتناع. إلى هنا هذا ما بنينا عليه، وهذا كان هو الظاهر من كلام المات. فهل قوله مطلقا إعراض عن هذا الشيء. يعني الوجوه المتصورة بدوا هكذا. الوجه الأول أن نقول غير المصنف رأيه، وعن هذا الوجه في غاية البعد. لأن واحد يهافت نفسه مثلا، والله في أول الكتاب قال شيء، في آخر الكتاب ماذا؟ قال شيئا آخر. خب نسي ما قاله في أول الكتاب، الآن بنى على هذا الشيء، هذا ممكن. أما الآن في صفحة وصفحتين وثلاثة تغير رأيك، هذا الاحتمال في غاية البعد. هذا واحد. احتمال الثاني، لا، أن يكون شرحنا السابق غلط ويكون ماذا؟ أن إمكانية الامتناع والجواز تجري في الأقسام، تجري في الأقسام الثلاثة، فحينئذ يكون قوله مطلقا صحيح. هذا الاحتمال ماذا؟ الثاني. هذا الاحتمال الثاني يبعده ماذا؟ أحد الإشكالات الثلاثة التي ذكرها الماتن في الجواب الإجمالي. أحد الإشكالات الثلاثة ماذا قال؟ أن هذه الموارد التي نقضتم بها، هذه مسلم عند الجميع الامتناع فيها. ليش؟ لأنه لا يوجد فيها تعدد عنوان. هذا إذن الاحتمال الثاني غلط. الاحتمال الثالث الذي أستقربه هو هذا، أنه لا يريد المصنف من قوله مطلقا أن يبين لنا أنه في القسم الأول وفي القسم الثاني هناك قائل بالامتناع وقائل بالجواز، وإنما المراد مناطا لا فعلا. يعني كيف؟ بالنتيجة الآن في عالم الخارج عندنا قائل بالجواز وعندنا قائل ماذا؟ بالامتناع. في القسم الثالث، في القسم الثالث طبقنا ذلك بشكل واضح، على القول بالجواز هناك حل، وعلى القول بالامتناع ماذا؟ هناك حل آخر. أما في القسم الأول والثاني، يريد أن يقول لا فرق، سواء كنت من القائلين بالجواز في مورد الجواز أو كنت من القائلين بالامتناع في مورد الامتناع، فهو يقول لا يؤثر أن يكون هذا الرجل جوازي أو امتناعي، لا يؤثر في القسم الأول وفي القسم الثاني. لذا تكون العبارة هكذا، يقول لا مجال أصلا لتفسير الكراهة في العبادة بأقلية الثواب في القسم الأول مطلقا. طبعا عرفنا أصل المطلب، عرفنا ليش، لأن الأقلية أمر نسبي، في الأمر النسبي لابد من وجود بدل حتى تقول هذا أكثر أو هذا أقل، وفي القسم الأول لا يوجد بدل. وفي هذا القسم، أي قسم؟ القسم الثالث. في القسم الثالث على القول بالجواز، كمن قدح حال اجتماع هذا الأمر الأول انتهينا. فإذا هو يريد أن يقول أنه لا يفترق الأمر، سواء كنت من القائلين في مورده بالجواز أو من القائلين في مورده بالامتناع، لأنه أصلا الجواز على كل تقدير لا يوجد بدل. حتى لو فرضنا جدلا، حتى لو فرضنا، التفت لهذه العبارة، حتى لو فرضنا جدلا أنه أمكن أن نعدد العنوان في القسم الأول باعتبار أنه لا يوجد له بدل، فلا معنى لأن نبحث عن قلة الثواب وكثرته. صار واضح الفكرة؟ هذا الظاهر وهذا المقصود، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، كمن قدح حال الاجتماع الوجوب والاستحباب فيها، يعني في العبادات، وأن الأمر الاستحبابي يكون على نحو الإرشاد إلى أفضل الأفراد مطلقا، إلى أفضل الأفراد مطلقا على نحو الحقيقة. يعني إذا قلنا بأن الأمر أسند حقيقة لكن على نحو الإرشاد، هنا أيضا لا يفترق القول بالجواز والامتناح، لا يفترق سواء كنت جوازيا أم كنت امتناعيا. ليش لا يفترق؟ أما على الجواز فواضح، يعني في كليهما في الواقع واضح. ليش؟ لأن الامتناع والجواز إنما يكون في الأحكام المولوية، وهذا أحدهما مولوي والآخر إرشادي، فلا يفترق سواء كنت جوازيا أو كنت امتناعيا، لن يفترق الأمر. فإذا عندنا ثلاث نقاط في هذا الحال. أولا يكون الإسناد حقيقيا لما تقدم أن الإسناد في الحكم الإرشادي حقيقي. ثانيا أن المرشد إليه ما فيه مزية أزيد من غيره، يعني بدل ما نقول كنا هناك نقول بأقلية الثواب، هنا نقول ماذا؟ بأكثرية الثواب. ثالثا أن هذا الأمر لا يتفاوت فيه ما بين القول بالامتناع والقول ماذا؟ بالجواز. خب هذا الحل الأول. الحل الثاني، خب قد واحد يقول لا، لابد أن نحافظ على المولوية، بأن بالنتيجة صح الإسناد في الإرشاد ماذا؟ حقيقي، لكنه خلاف الأصل، وما هو خلاف الأصل فيه عناية، فليش نرتكب عناية زائدة؟ فإذا أصر الشخص على أنه لابد له أن يكون ماذا؟ مولويا. الصلاة صلي الظهر مولوي، وصلي الظهر في المسجد ماذا؟ مولوي. فحينئذ لا مجال إلا أن نرتكب ماذا؟ بأن نقول أحد الحكمين يكون فعليا والآخر يكون اقتضائيا، وهذا لا محظور فيه، لأن من يقول بالجواز أو الامتناع مع اتحاد المرتبة. لذا يقول ومولويا اقتضائيا كذلك على نحو الحقيقة، واضح يكون الإسناد حقيقيا، وكذلك أيضا يمكن أن نعممها على مطلقا، يعني سواء قلنا ماذا بالجواز أو الامتناع، لأنه هذا خارج عن محل النزاع لعدم اتحاد المرتبة. وفعليا هذا الحل الثالث، وفعليا بالعرض والمجاز فيما كان ملاكه ملازمتها لما هو مستحب أو متحدا معه على القول بالجواز. التفت لهذا الحل الثالث، يقول نحافظ على مرتبة الفعلية لهذا الحكم الاستحبابي، هذا الحكم الاستحبابي وصل إلى مرتبة ماذا؟ الفعلية. لكن هو في الواقع المستحب ليس الصلاة في المسجد، المستحب ما هو؟ هو الكون في المسجد. فكيف هناك حملنا قوله عليه السلام لا تصلي في موضع التهمة، حملنا على الإسناد المجازي، وإلا هو ماذا؟ هو لا تكن في موضع التهمة، لا تكن في موضع التهمة. فهنا نقول الإسناد ماذا يكون؟ الحكم فعلي، الكون في المسجد وصل إلى مرحلة الفعلية، لكن إسناده إلى الصلاة كان مجازيا بالعرض والمجاز. خب وين؟ فيما كان ملاكه ملازمتها لما هو مستحب أو متحدا معه على القول بالجواز، يعني كلا التصويرين السابقين إما أن يكون هو مصداق الصلاة فرد من أفراد الكون في المسجد، هذه قوله متحدة، أو لا يكون الصلاة مقارن للكون في المسجد. خب يقول هذا إنما يكون بناء على القول بالجواز. ليش بناء على القول بالجواز؟ لأنه بناء على القول بالجواز يكون تعدد العنوان كاشف عن تعدد المعنون، فلم يجتمع الأمر والنهي حينئذ. في المقطع الأخير يقول: ولا يخفى أنه لا يكاد يأتي القسم الأول ها هنا. لا، ظاهر أنه يرجع إلى الاثنين، ظاهر أنه يرجع إلى الاثنين، ممكن أن يرجع إلى الأول، عفوا إلى الثاني، ممكن أن يرجع إلى الثاني، لكن ظاهر العبارة، لأنه ليش أقول الظاهر هكذا؟ لأنه لو كان فقط يرجع إلى الثاني كان ينبغي أن يقول: وفعليا بالعرض والمجاز فيما كان ملاكه ملازمتها لما هو مستحب مطلقا أو متحدا معه على القول بالجواز. لما لم يقل هكذا ظاهر العبارة أنه يرجع إلى كليهما. التفت جيدا في هذا المطلب، المقطع الأخير، في المقطع الأخير ظاهر عبارة المصنف ابتداء أن القسم الأول من الأقسام الثلاثة التي ذكرناها لا تجري في صورة الواجب والمستحب، ففي صورة الواجب والمستحب ينحصر الأمر في القسم الثاني والثالث. في صورة العبادة المكروهة عندنا ثلاثة أقسام، ظاهر العبارة بدوا هكذا. يقول: ولا يخفى أنه لا يكاد يأتي القسم الأول ها هنا. وين ها هنا؟ يعني في الواجب والمستحب، لكن هذا البدو سوف نغير الآن، بس اصبر معي. فإن انطباق عنوان راجح على الفعل الواجب الذي لا بدل له إنما يؤكد ماذا؟ إيجابه، لا أنه يوجب استحبابه أصلا ولو بالعرض والمجاز إلا على القول بالجواز. تفهم جيدا، هو في الواقع هنا لا يريد أن ينفي القسم الثالث. ليش أقول هكذا؟ بقرينتي أن كلام المصنف يفسر بعضه بعضا. لو خلينا، أعترف أنه لو خلينا وهذه العبارة وقطعناها عن أي شيء، المصنف ظاهر كلامه بل واضح كلامه على أنه ماذا؟ لا مجال للقسم الأول وين؟ في الواجب والمستحب. لكن هو في الواقع لا يريد أن ينفي ما يترتب على القسم الأول، لا أنه يريد أن يقول القسم الأول لا يجري. القسم الأول ماذا كان؟ أن يتعلق النهي بالعبادة بعنوانها الذاتي ولا بدل له. القسم الثاني، ما نحن فيه يمكن أن يتعلق الاستحباب بالعبادة بعنوانها الذاتي ولا يكون لها بدل، يعني لا يوجد محظور ثبوتي في ذلك. الآن تقول لي ربما في الخارج لا يوجد له مصداق، الآن لا نتكلم عن عالم الإثبات، تكلم عن عالم الثبوت. أن يكون عندنا عبادة أمر بها المولى بعنوانها الأولي لا محظور فيه، لا يوجد فيه مشكلة. فمعنى قوله لا يتأتى القسم الأول يعني لا يتأتى ما ذكر في القسم الأول، لأن أصل القسم الأول لا يمكن أن نفرض عبادة ماذا؟ تعلق الأمر الاستحبابي بعنوانها ذاتا وليس لها بدل. حينئذ إذا كان الأمر كذلك، اليوم الأربعاء ها نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن الإخلاص سبب لظهور الحكمة على لسان المخلص، وكنا نتكلم عن الخبر المشهور الوارد في مضامين متعددة وألسنة مختلفة عند الخاصة والعامة، أن من أخلص من عباد الله تبارك وتعالى لربه 40 صباحا جرت الحكمة على لسانه. وتكلمنا في البحث السابق عن الإخلاص وحقيقته وأهميته، اليوم نتكلم عن خصوصية عدد 40 في الآيات الشريفة وفي الأخبار الواردة عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يوجد اهتمام كبير وعناية خاصة بهذا العدد، عدد 40. فنلاحظ مثلا أن موسى عليه السلام وعد ربه 40 ليلة، وإذ وعدنا أو الباري تبارك وتعالى وعد موسى 40 ليلة، جاء في سورة البقرة وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، وفي سورة الأعراف فتم ميقات ربه 40 ليلة، وفي قضية نجاة بني إسرائيل من التيه جاء قوله تبارك وتعالى فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. النبوة أعطيت بالفعل وفي مقام الإبلاغ والتبليغ لنبينا صلى الله عليه وآله بعد أن بلغ 40 سنة. في سورة الأحقاف يقول حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. فبلوغ الكمال العقلي الذي يقتضي الاعتراف بنعم الله تبارك وتعالى يحصل في 40، وهذا متفق عليه عند الحكماء وفي النصوص الدينية، أن سن 40 وسن الكمال العقلي. نعم، لأن الإنسان بعد 40 يصبح أكثر تجربة هذا الشيء، وبلوغه إلى الكمال العقلي هذا شيء آخر. نعم، الإنسان كلما ازداد عمرا كلما ازداد تجربة، لكن كمال عقله إنما هو في سن الأربعين. في بعض الروايات استجابة الدعاء بتأمين 40 مؤمنا، أو مثلا شهادة 40. إذا مات الشخص وشهد 40 مؤمنا أنهم لا يعلمون عنه إلا خيرا وأنه كان على صلاح وما شابه ذلك، فإن هذه الشهادة تقبل عند الله سبحانه وتعالى. في صلاة الليل الدعاء 40 من الإخوان. فعدد 40 عموما له مزية عند الشارع المقدس. عندما نتكلم عن هذه المعادلة الموجودة في الرواية التي نبحث عنها، أحد طرفي المعادلة الإخلاص لمدة زمنية محدودة 40 صباح. طبعا ليس المقصود 40 صباح أنه فقط يخلص في الصباح، لا، المقصود هو الإخلاص في 40 يوم كامل، يعني 24 ساعة، يعني يستمر في عملية ماذا؟ الإخلاص. هذا الطرف الأول للمعادلة. الطرف الثاني للمعادلة جريان ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، وهذه المعادلة من قبيل الوعودات الإلهية التي لا تقبل التخلف. فمن أخلص 40 صباحا لابد أن تجري ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. كيف نفهم هذه المعادلة بهذا العدد؟ علماء المعنى يرون أن لطف الباري تبارك وتعالى وتنزل الفيوضات على عبده يحتاج فيها إلى تخلية وماذا؟ وتحلية. تخلي وتنظف القلب عن تلك الشوائب والموانع التي كان فيها، وبعد عملية التنظيف تزينه بالمرغبات. هذه العملية تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى مدة زمنية، لا تأتي فجأة كن فيكون، لأن حتى كن فيكون الإلهي يحتاج إلى أرضية صالحة. الباري سبحانه وتعالى ليس من باب كن فيكون هكذا، أنه لنفترض مثلا هناك شخصان متساويان أو أحدهما أدنى من الآخر، أحدهما كافر أو فاسق والآخر مؤمن، يأتي إلى الكافر والفاسق فيقول له كن فيكون فيجعله نبيا. الله سبحانه وتعالى بمقتضى حكمته وعدله وتدبيره كتب على نفسه وآل على نفسه، سالت أودية بقدرها، يفيض على واد النفس بمقدار ما تعمل هذه النفس. فحينئذ حتى كن فيكون يحتاج إلى مقتضيات في العبد. فبناء على ذلك ما نفهمه من هذه المعادلة أن عملية التخلية وتصفية النفس من الشوائب وزرع الفضائل فيها لتصبح ملكة عند هذا الإنسان تحتاج إلى مدة زمنية حددتها هذه الرواية بأربعين صباحا وبأربعين يوما. وهذا معناه أن المواظبة على شيء هي التي ترتب عليه الفيوضات. مثل الآن إنسان لنفترض يريد أن يحفظ شيئا، يحفظ القرآن الكريم، بمجرد أنه يحفظ هذه الصفحة وتلك الصفحة أو هذه الصورة وتلك الصورة لا تبقى هذه مستقرة في ذهنه، لابد من ماذا؟ من العادة والتكرار حتى تستقر هذه الصورة في ذهنه، حتى لو ترك قراءتها بعد ذلك لمدة يستطيع ماذا؟ أن يستحضرها. أنا مثل فاتحة الكتاب، لكثرة ما كررناها ماذا؟ تبقى عندنا ماذا؟ مستحضرة. حتى لو فرضنا أن إنسان لمدة كذا سنة مثلا ترك الصلاة يستطيع أن يقرأ سورة الفاتحة. ليش؟ لأنها تمكنت منها النفس. ففي الفضائل والرذائل، الفضائل تثبيتا والرذائل تصفية وتخلية، نحتاج إلى مدة زمنية بحيث يصبح هذا الإخلاص عند هذا العبد ملك وسجية. حينئذ تتفجر تلك الينابيع. وإلا ما من عبد إلا وقد يمر عليه لحظة من لحظات الإخلاص، تماما مثل أمراض الجسد. الآن في أمراض الجسد كيف المنهج في العلاج؟ ما هو؟ إذا إنسان أصيب بالتهاب في حنجرته في لوزتيه، فيعطيه الطبيب ماذا؟ دواء، يقول له هذا كل 8 ساعات استعمله ل10 أيام مثلا. هذه الحبة عندما أخذها تمنع الجراثيم من غزو مكان الالتهاب، لكن هذه مفعولها كم؟ 8 ساعات. عندما ينتهي المفعول تكون بعد هذه الجراثيم لها قوة فتبدأ بالغزو، تأتي الحبة الثانية تضعف الجراثيم، تأتي الحبة الثالثة، وهكذا إلى أن تقضي عليها فيشفى الإنسان. علماء الأخلاق يقولون العلاج تماما هكذا، صفات النفس تمر بمراتب ومراحل، مرحلة الحال ومرحلة المقام ومرحلة الملكة. عندما أعطي فقيرا هذه مرحلة الحال، وفي المرة الأولى تكون صعبة أن الإنسان يأخذ من جيبه ويعطي الغير، تكون صعبة هذه الحال. في تكرر المرات يصبح هناك مقام، هذه الحالة تصبح أسهل. في الحالة بعد ذلك عندما تصبح هذه الحالة سجية لي تصدر مني في يسر وسهولة تصبح ملك، فحينئذ يقال لي كريم. أما في حالة الحال والمقام لا يقال لي كريم، لابد أن تصل إلى مرحلة الملك. في الفيوضات الإلهية لابد أن يكون الإخلاص وصل إلى حد تجذر في النفس البشرية، حينئذ تصدق المعادلة الإلهية: من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه إلى لسانه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الإخلاص، والحمد لله رب العالمين.